بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي. في سياق كلامنا على مباحث الطهارة وما يتعلق بها، وقد ذكرت في الدرس الماضي القاعدة العامة التي قالها الفقهاء في تعريف النجاسة، ألا وهي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وبعد ذلك قلت إن العلماء عددوا أنواع من النجاسة كثيرة لزيادة البيان والتوضيح في هذا الضابط، فقالوا النجاسة أو من أنواع النجاسة كل مسكر مائع يعتبر نجسا، وذكروا الكلب والخنزير وفرعهما، وذكروا ميتة غير الآدمي، وذكروا السمك غير الآدمي والسمك والجراد، وذكروا من النجاسات الدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي. وكذلك على رأي الإمام الرافعي من النجاسات مني غير الآدمي، إلا أن الإمام النووي قد خالف الرافعي في هذه المسألة كما وضحناه في الدرس الماضي، وقال قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. ومن النجاسات كما يقول الإمام النووي رحمه الله لبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول فطاهر، وكالشعر الصوف والوبر والريش، وقد تكلمنا على هذه الأمور بالتفصيل في الدرس الماضي. وبعد ذلك انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى بيان كيفية التطهير وبيان أنواعه، كيف يصير الأمر المتنجس أو النجس كيف يصير طاهرا، وهل كل نجس يصير طاهرا، وهل كل متنجس يصير طاهرا، وما هي كيفية التوصل إلى الطاهر. أما بالنسبة لنجس العين، إذا كان الشيء نجسا بذاته مثل البول ما يقال متنجس، يعني قسمنا الماء إلى ماء طهور وإلى ماء طاهر وإلى ماء نجس، وقلنا إن الماء النجس يصير طهورا إذا بلغ قلتين ولا تغير به، لأن علة تنجيسه التغير أو القلة وقد زالت فصار طهورا. لكن البول مهما تكاثر لو بلغ 1000 قلة ولو زالت أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح فإنه يبقى على نجاسته، لأنه نجس العين، عينه نجسة. فرق بين المتنجس وبين النجس. لو كان عندنا قطعة من قماش أو قطعة من نقد أو قطعة من حجر أو من شيء آخر الأصل فيها أنها طاهرة، فإذا وقعت في شيء نجس تتنجس، فإذا غسلت بالماء إذا لم تكن مما يتشرب النجاسة في باطنها فإنها تطهر بمجرد غسلها بالماء. بينما الشيء النجس لو كان عندنا روث بقر أو غائط لإنسان مهما غسل بالماء فإنه ما يطهر، لأن كل جزء من أجزائه نجس، هذا الذي يقال فيه إنه نجس العين. فالكلب نجس العين، والخنزير نجس العين، وفرع أحدهما أو فرعهما نجس العين. النجاسات التي ذكرناها في الدرس الماضي وعددناها الآن قبل أن نشرع في هذا الكلام كلها نجسة العين، فهل يطهر نجس العين؟ هل هناك سبيل إلى تطهير نجس العين؟ قال الفقهاء نجس العين لا سبيل إلى تطهيره أبدا إلا شيئا واحدا، إذا طهرناه فإنه يصير طاهرا، ألا وهو الخمر إذا تخللت. وهناك شيء آخر وهو الجلد إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ. إذن فهما شيئان وليس بشيء واحد. الخمر نجسة العين، فإذا خللت صارت طاهرة، وتخليلها يكون بانقلابها من خمر إلى خل، وهي الخمر المحترمة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا إن الخمر منها ما هو محترم ومنها ما ليس بمحترم. المحترم ما قصد به صاحبه الخل، لكن قبل أن تصير خلا بالطريقة العادية هناك طرق كيميائية من أجل التخليل ينقلب عصير العنب إلى خل مباشرة دون أن يمر بمرحلة التخمر، وهذا لا حرج فيه نهائيا، ما نحتاج أن نقول فيه محترم أو غير محترم. وأما التخليل بالطريقة العادية فلا بد أن يمر العصير قبل أن يصير خلا بفترة التخمر، ولكن هذا ليس محرما لأنه ما قصد به الخمر وإنما قصد به الخل. فإذا خللت الخمر بنفسها، تخللت بنفسها بدون طرح شيء فيها، فإنها تصير طاهرة. إنسان عنده عصير عنب أراد أن يعمله خلا صار خمرا وما أضاف إليه شيئا آخر، ثم انقلب الخمر إلى خل، انقلب من نجس إلى طاهر. وكذلك لو أن إنسانا اتخذ خمرا ثم تاب وأراد أن يقلبها إلى خل بنفسها دون أن يطرح فيها شيئا آخر أيضا تصير طاهرة ويخرج من جسمها إذا صارت خلا. ولكنه لو طرح فيها شيئا بعد أن صارت خمرا، فتح الإناء وأضاف إليه شيئا آخر، وضع فيه سكر أو وضع فيه جزرا أو وضع فيه فجلا أو وضع فيه حبة عنب أخرى، طرح فيها شيئا ليسارع في تخللها، قال في هذه الحالة لو انقلبت إلى خل ما تصير طاهرة، لأنها عندما كانت نجسة وألقينا فيها ذلك الجسم الطاهر مثلا وضعنا فيها سكر تنجس، فلما انقلبت إلى خل نجس الخل، وضعنا فيها قطعة جزر تنجست قطعة الجزر، فلما انقلبت الخمر إلى خل مفترض بها أن تصير طاهرة، ولكن قطعة الجزر التي ألقيناها في هذه الخمر من أجل أن نسارع في تخللها نجست الخل مرة ثانية. فمن شرط الخمر إذا انقلبت إلى خل من شرطها حتى تكون طاهرة ألا يوضع فيها شيء من أجل المسارعة أو من أجل أي أمر آخر، من شرط ألا يوضع فيها شيء. إذا تخللت لنفسها فإنها تنقلب من نجسة إلى طاهرة، فلا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت لنفسها دون طرح شيء فيها. أما لو تخللت بواسطة نقلها من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل فهذا لا يؤثر، وإن كان له أثر في المسارعة في تخليلها إلا أنه لا يؤثر، لأنه لا توجد عين قد دخلت الخمر فتنجست مما يؤدي إلى تنجيسها بعد أن تنقلب إلى خل. ومن النجاسات العينية التي تطهر هو الجلد، جلد الميتة. نحن في الدرس الماضي تكلمنا على جلد الميتة على الجلد متى يكون نجسا، فقلنا إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فإن جلده يكون نجسا بمجرد موته، ما عدا الكلب والخنزير طبعا، الكلب والخنزير جلده نجس في حياته وبعد موته، ما عدا الكلب والخنزير إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه كالفيل مثلا والدب والأسد والنمر وغير ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، هذه ما دامت حية جلدها طاهر، فلو لمسه الإنسان ويده مبتلة فلا تتنجس يده، ولو أصاب ثوبه ما يتنجس ثوبه، فهو طاهر ما دام حيا. فإذا مات هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، سواء مات حتف أنفه أو مات بذبح على هيئة الذبح الشرعي فإنه لا يطهر، لأنه لا زكاة له شرعية، ولو ذبح على هيئة الذبح الشرعي يصير ميتة بمجرد أن ينفق، بمجرد أن يموت وتخرج روحه يصير نجسا جلده. إذا هو ما دام حي جلده ليس بنجس، فعندما يموت يصير جلده نجسا. هذا نوع من أنواع الجلود. الجلد الثاني الحيوان المأكول اللحم، إذا ذكي زكاة شرعية فإن جلده يصير طاهرا، ما يحتاج إلى دباغة، بمجرد ذبحه يصير جلده طاهرا. يجوز لك أن تصلي عليه ويجوز لك أن تصلي فيه، يعني أن تلبسه كرداء وتصلي فيه، جائز هذا لأنه طهر ظاهرا وباطنا، باطن وطاهر بمجرد زكاته، الزكاة الشرعية. أما إذا مات حتف أنفه، كان اختنق أو وقذ أو نطح أو تردى
او غير ذلك من الوسائل التي يموت فيها بغير زكاة شرعية، فان جلده يصير نجس العين كجلد النمر وكجلد الفيل وكجلد اي حيوان من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما عدا الكلب والخنزير. الفرق بين هذا الجلد وجلد الكلب والخنزير ان جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغة عند جماهير الفقهاء، واما ما سواه من الحيوانات الاخرى التي تنجس جلدها بالموت، الكلب والخنزير ما يطهر جلده بالدباغة لان جلده لم ينجس بالموت وانما كان جلده نجسا حيا وميتا، واما ما سوى الكلب والخنزير من الحيوانات الاخرى فان جلده كان طاهرا في حياته ولكنه انقلب الى نجس بسبب الموت، وبناء على ذلك وردت النصوص بتطهيره بواسطه الدباغ. فاذا وجدنا جلدا لميتة سوى الكلب والخنزير من الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فان هذا الجلد يطهر بواسطة دباغه لقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي مسلم وفي البخاري في قصة شاة ميمونة حينما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها واما جلدها فانه يطهر بواسطة دباغه كما قال صلى الله عليه وسلم هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والدباغ كما انه يؤدي الى تطهير ظاهر الجلد كذلك يؤدي الى تطهير باطنه، على الاصح من اقوال اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وعلى المشهور من قولي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وثمرة الخلاف في هذا هل يطهر ظاهر فقط اي يطهر صفحاه الأسفل والأعلى أم يطهر صفحاه ويطهر باطنه؟ إذا قلنا بأنه يطهر صفحاه فقط أي يطهر ظاهره ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصلي عليه كما تصلي على الأرض التي تكون متصلة بالنجس، في أسفلها تصح الصلاة عليها وقد ورد الشرع بتطهير ظاهره، ولكن لا تصح الصلاة فيه، ففيما لو لبسه الإنسان يكون حاملا للنجاسة في باطن هذا الجلد. فالأصح من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصح من أقوال أصحابنا أن الجلد يطهر ظاهره ويطهر باطنه تبعا لطهارة ظاهره، وبناء على ذلك تصح الصلاة عليه وتصح الصلاة فيه لأنه طهر ظاهرا وطهر باطنا لظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يميز ما بين الظاهر والباطن، وظاهر هذه الأحاديث أن الطهارة عامة شاملة لظاهر الجلد ولباطنه. وهذه الطهارة إنما هي للجلد فقط، بالنسبة للصوف والشعر والوبر والريش قلنا في الدرس الماضي بناء على القاعدة التي ذكرناها ما أخذ من الحي كميتته، قلنا بمقتضى هذا كان من المفترض أن يكون الصوف والريش والوبر والشعر مما لا يجوز استعماله لأن ميتة هذه الحيوانات نجسة، فإذا أخذ منها الصوف في حال حياتها ما أخذ من الحي كميتته. مقتضى هذه القاعدة أن تكون الشعور والأصواف والأوبار والريش أن تكون نجسة، ولكن استثنينا الصوف والشعر والوبر والريش إذا أخذ في حال حياة الحيوان بقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، امتن الله على عباده بهذه الأمور، والله لا يمتن على عباده بنجس العين وإنما يمتن عليهم بالطاهر. وبناء على ذلك حكمنا بطهارتها. فإذا ما مات الحيوان، مات الخروف أو مات الأسد أو الفيل، صار جلده نجسا، ما عاد في فرق بين الخروف وبين الأسد وبين الفيل، كله ميتا. فالنجاسة لا تكون فقط للجلد، وإنما تكون للجلد ولتوابعه. فالصوف الذي على الجلد يصير نجسا، الصوف الذي على الجلد يصير نجسا، والشعر يصير نجسا، والوبر والريش يصير نجسا، كما ينجس العظم، وكما ينجس العصب، وكما ينجس الظلف، وكما ينجس القرن، كله ينجس بالموت. وقد وردت عندنا الأحاديث تبين لنا أن هذه الجلود التي تنجست بالموت بما عليها من صوف أو ريش أو شعر أو صوف، هذه الجلود تطهر بالدباغة. جاء النص واستثنى ما ينجس من الحيوان بموته، ينجس من الحيوان بموته عظمه، وينجس عصبه، وينجس لحمه، وينجس شحمه، وينجس ظلفه، وينجس قرنه، وتنجس أسنانه، وينجس جلده، وينجس ما على الجلد من صوف أو وبر أو شعر أو ريش. جاء النص الشرعي فقال نستثني من هذه الأمور التي تنجست بموت الحيوان، نستثني الجلد. استثنينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبقيت بقية الأمور على ما هي عليه من النجاسة. الظلف ما يطهر بالدباغة، القرن ما يطهر بالدباغة، السن ما يطهر بالدباغة، العظم ما يطهر بالدباغة، الصوف والريش والوبر قال أصحابنا أيضا ما تطهر بالدباغة، لأن النص لم يرد بها، النص ورد للجلد. وسلمنا أيما إهاب الدبغة فقد طهر، إيش له علاقة الريش؟ إيش له علاقة الصوف؟ ما هي علاقة الوبر والشعر؟ هذه ما تطهر بالدباغة لأنها تنجست بالموت. والنص لم يستثني، كما لم يستثني القرن، ولم يستثني الظلف، ولم يستثني العظم، ولم يستثني شيء، لم يستثني الصوف والشعر والوبر، وإنما استثنى شيئا واحدا وهو الجلد، فبقيت بقية الأمور على نجاستها. وبناء على ذلك يجب علينا أن نتنبه للجلود أو الفراء التي يستعملها النساء من النمور ومن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، أو من الحيوانات التي يؤكل لحمها وكانت ميتة. أما الحيوانات التي يؤكل لحمها فمن المحتمل أن يكون تكون قد ذبحت، وبناء على ذلك يطهر جلدها ويطهر تبعا له كل ما عليه. وبناء على ذلك يعني الأمر فيها سهل. وأما النمر مثلا أو الدب أو أي نوع من أنواع الحيوانات التي يستفاد من فرائها ولا يؤكل لحمها، فهذه حتى لو دبغنا جلدها ما تطهر هذه الأصواف والأوبار والأشعار التي عليه، على رأي جمهور الفقهاء من أصحابنا رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك لو صلت امرأة وهي تلبس جلد نمر بشعره فإن صلاتها باطلة، لأن جلد النمر طهر بالدباغة ولكن الشعر الذي عليه لم يطهر بالدباغة. هذا الذي قاله أصحابنا رضوان الله عليهم. وقد ذهب بعضهم، واحد أو اثنان من أصحابنا، قال لأن الصوف والريشة والشعر والوبر أي ما يكون على الجلد وينجو بموت الحيوان، إذا دبغ الجلد وطهر يطهر ما عليه تبعا له، يطهر ما عليه تبعا له. وربما كان هذا مذهبا راجحا عند غير أصحابنا من أصحاب المذاهب الأخرى. وبناء على ذلك أقول هذا أداء للأمانة العلمية. من يريد الفتوى، من يريد الفتوى، فالفتوى موجودة، وقد اختار هذا الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى، ليس الإمام الشربيني الشارع هنا وإنما رجل آخر في حاشيته على شرح البهجة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأفتى به تسهيلا على الناس، فقال إذا ضاق الأمر اتسع، والشرع ما جاء بالضيق والضنك على البشر، فجنح إلى جانب التيسير واختار هذا الذي أفتى به بعض أصحابنا رضوان الله عليهم. فمن أراد الفتوى فالفتوى موجودة بأن الصوف والشعر والريشة والوبر يطهر تبعا للجلد إذا دبغ وطهر، ومن أراد أن الورع والتقوى ومن أراد أن يأخذ بالحزن فمذهبنا أو رأي جماهير أصحابنا ويكاد يكون إجماعا لولا خروج هذين الرجلين والإفتاء بغير ما ذهب إليه جمهور الأصحاب، يكاد يكون إجماعا بأن هذه الأمور لا تطهر بواسطة الدباغة. وهذا الذي قلناه أيضا في الدرس الماضي بالنسبة للكولونيا وما أشبه ذلك، قلنا من أراد الفتوى فالفتوى موجودة، ولكن من أراد أن يأخذ بالعزيمة فجدع مثل هذه الأمور، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا سيما أن ظواهر النصوص تدل على ما ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم، لأن النصوص لم ترد بطهارة الصوف ولا بطهارة الشعر ولا بطهارة الوبر، وإنما وردت بطهارة الجلد إذا دبغ فقط، فيبقى كل ما سوى الجلد على ما كان عليه من النجاسة. فكما حكمنا بالاتفاق منا ومن غيرنا بنجاسة العظم ونجاسة القرن ونجاسة الظلف ونجاسة جميع أجزاء الميتة، نحكم بنجاسة الصوف والريش والشعر والوبر ولا نستثني إلا الجلد، على أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لا يقول أيضا بطهارة الجلد بحالة الدباغ، والمسألة خلافية قديمة بين العلماء بسبب الأحاديث المتعارضة الواردة في هذه المسألة. ما هو الدبغ؟ عرفنا أن الجلد إذا دبغ يصير طاهرا. ما هي الدباغة؟ قال الدباغة هي أمر بسيط جدا، أن تأتي بأشياء حريفة لاذعة حارقة، ليست حارقة يعني من النار تحرق الجلد، لا، يعني تحرق الفضول المتعلقة بالجلد مثل المواد الكيميائية الشديدة، وتضعها على الجلد حتى تزيل ما عليه من الفضلات، وبهذه الطريقة يصير الجلد مدبوغا وينقلب من نجس إلى طاهر. قال الإمام النووي الدبغ نزع فضوله بحريف، وضرب له أمثلة من الشب وزرق الطيور وغير ذلك من الأمور يحبه الناس الدباغة. وأما الشمس والنهار فإنهما لا يطهران ولا يدبغان، لأن الشمس تجفف الجلد وكذلك التراب، وتجفيف الفضلات المتعلقة بالجلد لا يؤدي إلى طهارتها، لأنها لو نقعت مرة ثانية بالماء فإنها ترجع إلى ما كانت عليه ويعود العفن والنجاسة إلى الجلد. فالشمس والتراب ما يطهران عندنا، ولا بد من استعمال بعض الوسائل.